قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو على كل مهتدٍ. قال المعتمد سيد عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال له: لا يعلمك لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال له: أتراه عني نجاب المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وانزل الله في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه فقال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وانزل في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت. فروى المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على المشركين الذين يتعلقون بالاولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لانه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه ابي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفسه. وعاتبه الله بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، بل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب اولى من الاولياء الصالحين واصحاب الاضرحه مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانه في الدين فانهم لا يطلب منهم الا ما يقدرون عليه من امور الدنيا اذا كانوا على قيد الحياه. اما امور الهدايه وامور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها الا الله من شفاء المرضى وايجاد المطر وجلب الارزاق واعطاء الاولاد هذا كله لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من غير الله لا من نبي ولا من ولي ولا من اي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مخرج الشرك الاكبر المخرج من المله. هذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب فهو يشبه الباب السابق في قوله ليس لك من الامر شيء هذا يشبهه كماله. وقوله انك لا تهدي من احببت ياتي تفسيرها ان شاء الله في اثناء الباب. قال لما عن سعيد بن المسيب في الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم قال لما قال سعيد بن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي سعيد بن المسيب هذا احد اكابر التابعين وكان له منزلة في العلم عظيمة وهو من اكبر علماء التابعين هو احد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم الفتوى في الدنيا في زمانه هو احد الفقهاء السبعة المعروفين. وابوه المسيب ابن حزم المسيب ابن حزم ابوه صحابي وجده الحزم ايضا صحابي فهو تابعي من كبار التابعين وابوه وجده صحابيان. عن ابيه يعني عن المسيب يروي سعيد عن ابيه المسيب قال لما حضرت ابا طالب الوفاه حضرت ابا طالب الوفاه معناه قارب الوفاه ظهرت عليه علامات الوفاه وليس المراد انه نزل به الموت لانه اذا نزل الموت بالمحتضر وبلغت الروح الغرغره لا تقبل منه توبه كما جاء في الحديث ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله اعلم انه لما حضرته الوفاه يعني لما ظهرت عليه علامات الموت قبل ان تبلغ روحه الغرغره وقبل ان ياتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبه. ويحتمل انه اراد حضرته الوفاه يعني بلغ نزع الروح ويكون هذا خاصا بابي طالب واما غيره فاذا وصل الى هذا الحد لا تقبل منه توبه والله اعلم. وابو طالب هو ابو طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سفر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، توفي وهو في بطن أمه، فكيف له جده عبد المطلب ابن هاشم؟ فلما توفي عبد المطلب كفى له عمه أبو طالب، وعمره صلى الله عليه وسلم في الثامنة، فبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الجهة وبعد الجهة، يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من الجهة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئا كثيرا. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته لعل الله ان ينقذه من النار، ومن ذلك انه لما حضرته وفاته جاء اليه، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله، خصوصا مع اقاربه، وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوه الى الله وصبره على ذلك. فقال له: وعنده عبد الله بن ابي امية المخزومي، وعنده ابو جهل بن هشام المخزومي ايضا. اما عبد الله بن ابي امية هذا من الله عليه بالاسلام واسلم، واما ابو جهل عمرو بن هشام قبحه الله فهذا حلب اعداء الاسلام، واعظم الذين هادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون، فرعون هذه الامه، وقتل يوم بدر، هو الذي قاد المشركين الى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوه بدر كافرا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب: يا عم، هذا في استعطاف، في استعطاف، يا عم قل لا اله الا الله، يا عم اصله يا عمي، يا هذه يا الندى، خذها الياء من باب التخفيف. فقال: يا عمي، اصله يا عمي، خذها الياء، يا المتكلم حذفت من اجل التخفيف. قل لا اله الا الله، يعني ينبت بهذه الكلمه معتقدا لها بقلبك كلمة تحاج لك بها عندك، كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محله نقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربع، تحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة لأجل نجاتك من النار، وأحاج مجنون على أنه جواب، جواب الأمر، فحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، حرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجج، فيدعو لك الجيل في الجيل، فصارت أحاج انفق ساكنان، فحرك بالفتح من أجل التخلص من التقاء الساكنين كما يقول. أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، ففيه أن الداعية إلى الله يبين للناس، يبين للناس الترغيب يرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، يبشر وينذر. الحاجة ليست دعاء عند الله، ولكن في الأسواء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة وغضب. فقال له، قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال لأبي طالب معارضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك؟ هذا من إثارة النخوة الجاهلية، أثار فيه النخوة الجاهلية والعياذ بالله، والحمية الجاهلية والتعصب المنفوس. وأتى بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله، الحجة الملعونة التي هو: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه الحجة المشركون، إذا جاءتهم الرسل يقول: إحنا وجدنا آباءنا على هذا، ما نقدر نخلي دين آباءنا نتبعكم. هذه حجة ملعونة. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال: فما بال القرون الاولى؟ يعني يحتج عليهم بما كان عليه القرون الاولى من الكفر والشرك، فهي حجه مقربه من المشركين. الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والاجداد، هذه الحجه الملعونه حالت بين كثير من الناس وبين الايمان والعياذ بالله، الا من هداه الله. فتراب عن مله عبد المطلب، فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الداعية لا ويأس، الداعية إلى الله لا ويأس. الرسول أعاد عليه، كرر عليه، لعله يقبل. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب منه أن يقول: لا إله إلا الله. فأعاد عليه، أعاد عليه الرجلان، عاد عليه قولتهم القبيحة: فترعوا عن ملة عبد المطلب. وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية، فقال: هو على ملة عبد المطلب. هو ضمير غاوي، يحتمل أن الغاوي صرفه ولم يقل أنا، من باب كراهة هذا اللفظ. وجاء في بعض الروايات انه قال: انا على ملتي عبد المطلب. وابى ان يقول لا اله الا الله، ابى ان يقول لا اله الا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته على عمه، ولما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النقرة والتأييد ما كان، قال: لا أستغفرن لك ما لم ينه عنه. أي والله، هذا موطع للقصر، والله لا أستغفرن لك ما لم ينه عنك. هذا كله من كلام شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لعنه قالوا: إن نستغفر لموتانا. فأنزل الله هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من ربه أن يستغفر لأمه لما زار، فمنعه الله من ذلك، وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، حتى أبكى من حوله. طلب من ربه أن يزور أمه، أذن له في زيارة قبر أمه، أذن له في زيارة قبر أمه. ثم طلب من ربه ان يستغفر لها، فمنعه الله من ذلك. وعند ذلك دفع عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. ما كان الذي ما كان أي لا يليق ولا ينبغي، هذا خبر معناه اللهو، معناه اللهو والتحذير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولو اقترحت عليه بعد وفاته إذا مات على الشرك. وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له روحه ولا يترحم عليه، وإنما يطلب له الهداية، وقال اللهم اهده في حال حياته يدعى له بالهداية. أما الاستغفار له والترحم عليه على موضوع للمشركين لا أحياء ولا أموات، لأنها لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقوله السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذه الموعدة. ثم لما علم أنه عدو لله وأنه أصر على الكفر فبرأ منه عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين. وأنزل في أبي طالب، أنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك أيها الرسول لا تهدي لا تملك هداية من أحببت من أقاربك وعمي. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينية. المحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة الدينية لا تجوز. أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية. من أحببته يعني أحببته محبة طبيعية بسبب القرابة، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يملك الهداية لأحد، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. فالجواب عن ذلك أن الهداية هدايتان، هداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهداية لا يملكها. أما الهداية التي يملكها فهي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدعوة والبيان، هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لترشد وتدل وتبين الطريق المستقيم. هذه الهداية هي يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويملكها كل داعية من الله عز وجل. يملك أن يبين ويملك أن يرشد وأن يدل الناس إلى الخير والحق، هذه مملوكة للمخلوق أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب وإدخال الإيمان في القلوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الإيمان في القلوب هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه يد الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين، آية الهداية دلالة والإرشاد، وآية الهداية بمعنى التوفيق للإيمان والقبول، هذه لا يملكها إلا الله. وهو المعني بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك هداية قلبه وتوفيقه للإيمان، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الله لا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منه. الله عليم حكيم جل وعلا، لا يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها من يعلم سبحانه أنه يستحقها وأنه أهل لها. أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منه. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها، هداية القلب أنه لا يستحقها، علم الله أنه لا يستحقها فلذلك حرمه منه. والحرمان له أسباب، حرمان من هداية القلب له أسباب، منها التعصب للباطل، تعصب للباطل وحمية الجاهلية تسبب أن الإنسان لا يحرم لا يفهم. الله جل وعلا حكيم عليم، يعطي ويمنع، ولكن عطاؤه ومنعه لهما أسباب، لهما أسباب. العطاء أسبابه الطاعة، أسبابه الطاعة والإيمان ومحبة الخير، والمنع أسبابه المعصية والكفر والإلحاد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جاءوا أجاء الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، هو السبب. فإذا لم ينصرفوا ولم يقدروا على الخير فصرف الله قلوبهم عقوبة له. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب كل شرمان. من تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزور والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق أن يقبله مباشرة ولا يتلكع ولا يتعثر، لأنه إن تأخر فحري أن يفهم منه. فلما جاءوا أجار الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وشفناك كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله جل وعلا حكيم، لا يعطي الهداية إلا من يستحقها، ولا يحرم الهداية إلا ممن لا يستحقها. وربك أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى مواضع الرسالة، مواضع الإيمان. يعني قالوا كلنا سواء، لماذا يخص بعضنا بالرسالة دون بعض؟ والمؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله يقول كلنا سواء، كلنا بني آدم كلنا بشر. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يجعل الرسالة إلا في من يستحقها، لا كل الناس يستحقون هذه المرتبة العظيمة ولا يقومون بها، وإنما وضعها الله في من يقوم بها حق القيام ويستحقها وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الحديث مع الآية يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياط الموت. من أجل ماذا؟ لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. ففيه الدعوة إلى الله وأن الداعية لا ييأس ولا يقلق من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس لهم قابلين لا فيهم خير. لا، إنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية، الحديث دليل على مشروعية عيادة المشرك إذا رجي قبوله بالدعوة، يعني زيارة المشرك، عيادة المشرك المريض المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته إلى الله عز وجل. فإن الرسول زار عمه وهو مشرك أو عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو يخطر، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على ذلك فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. دل هذا على عيادة الكافر وهو في المرض من أجل دعوته إلى الله عز وجل. هذا أمر مشروع للمسلمين، ولكن مع الأسف النصارى الآن يعودون المستشفيات والمرضى يطلبون منهم التنفس، ويعرضون يرغبونهم في التنفس ويرغبونهم في زيارة النصارى، أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهو مهم جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويختم بإسلامه، يقبل منه ويختم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يقتم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو المسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في أحد المغازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستطيعها السيف. قال هل فقدت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنه من الندم الشيء الكبير الشيء العظيم، لأنه أخطأ في هذا، فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يختم بالإسلام ما لم يظهر منه ما يناقضه، إن كان صادقا فهو المؤمن حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو المنافق، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. فإن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بالإسلام. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لاحظوا هذا، أبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواتيم. وهذا يثبته قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم يا إخوان، يسأل الله يغفر بعمله، يسأل الله الثبات، يسأل الله حسن الخاتمة، وهو المطلوب فيه العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهو من دقائق الفقه لأن الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء. انظروا ما جرى على أبي طالب هؤلاء الجلساء، هؤلاء الجلساء ما جروا على جليسهم من الشر ومات على الكبر بسبب مشورتهما والعياذ بالله. وهو التحذير من جلساء جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: نفر الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تدفع منه وإما أن يخلط يعني يطيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة دقائق معه. ومثل الجليس السيء بأنه تلسيد، إما أن يخلط ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ملكمة. والشاعر يقول عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان من جلسائه وقرنائه، فإن كانوا صالحين هذا دليل على نصاب، وإن كانوا سيئين هذا دليل على نصاب. وكما في الحديث أو الأثر: الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. تختار الجلساء الصالحين، واحذر من الجلساء السوء. المسألة السادسة: الحديث دليل، في الحديث رد، المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم، يدعون أنه مسلم ويسمونه مؤمن قريش في كتاب لهم عنوانه: أبو طالب مؤمن قريش قدحهم الله. وأبو طالب ليس بمسلم، مات على الكفر، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة أبي المطلب. هل بعد هذا شيء؟ فهو رد عليهم، وأن هذا طالب مات مشركا. ولله بذلك الشكر. والسبب في هذا النخوة الجاهلية والتعصب لدين الآباء ولا الجهل. يسأل الذي وجلس السوء، هذه الأسباب هي التي جعلت أبا طالب ينتهي إلى هذا المصير والعياذ بالله. المسألة الثانية وهي عظيمة عظيمة جدا: تفسير لا إله إلا الله، كما يقول الشيخ رحمه الله، تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها فرق عبادة عبد المطلب. ليس كذلك، معنى لا إله إلا الله فرق عبادة المشركين، لأن أبا جهل والجنون فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة في القرآن، وإنما هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا إله إلا الله، يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان، ويذبحون بالموتى ويستغيثون بهم، ويقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراق قباحية ومسائية يقولونها بالنعال، ثم يذهبون إلى الضريح ويطوفون به ويستغيثون به، وهم جايين من المحل اللي جروا فيه ورد اللي فيه لا اله الا الله تكرار مئات المرات، دل على ان ابا جهل افهم منهم بمعنى لا اله الا الله، لان ابا جهل فهم عن معنى لا اله الا الله ترك عباده الاوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، لا فهموا ان لا اله الا الله معناها ترك عباده القبور. تصورتم هذا من الحب العظيم، هذا هو العقيده الصحيحه. فالداعي الى الله يجب ان يفهم هذا، يفهم هذا الفكر، يعني هذا هو فكر الدعوه، هذا هو فكر الدعوه، هذا هو فكر الدعوه، الكلام الفاضي اللي ما في فايده، فكر الدعوه هو هذا، ان لا اله الا الله معناها ترك عباده المشركين. اترغب عن مله عبد المطلب؟ لا يرغب، لان من قال لا اله الا الله معناه انه رغب. اي فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ماذا قال؟ قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجب. مش يكونوا يفهمون لانهم عرب، ان لا اله الا الله معناها توحيد الالوهيه وصرف عباده الاصنام والقبور والاضرحه، عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه المسألة كم؟ السابعة. المسألة الثامنة، فيه دليل على أن مجرد المعرفة فيه رد على المرجع. وهو الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان هو مجرد المعرفة. فاذا عرف الانسان بقلبه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اذا عرف ولو لم يعمل، اذا عرف ولو لم يعمل فانه يكون مسلما، لان الاعمال ليست شرطا في الايمان، مجرد المعرفة ان كان يعرف انه رسول الله. الله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهم ينزل له رسول الله. لكن الكبر، الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفون بقلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. فرعون عارف، عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى، ولكن معه منعه الكبر والمعالجة. قال تعالى عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولقد جاءت رسل من البينات في كتاب الله، وقال وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين، مستبصرين عنهم بقلوبهم. وأيضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراه والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، الذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نورا من الاسلام. اليهود يعرفون انه رسول الله ايضا، كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفون انه رسول الله. وما كان هذا ايمانا، ما كان هذا ايمانا هذه المعرفه، لابد من الاتباع. ابو طالب يعرف انه رسول الله، صرح بهذا في قصائده، يقول ولقد علمت بان دين محمد من اجزى اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسدس لرايتني سمحا بذاك مبينا. هذا في شعره، هذا في شعره، ولقد علمت بان دين محمد أجزى البرية دينا، علمت انه اجزى عبادية فيه لولا الملامة او حجار مسبة ورأيتني تمحا بذلك مبين. يعني اللي منعه هو ما جاء في هذا الحديث ابى ان يقول لا اله الا الله وقال هو على ملة عبد المطلب. هو يعرف ان هذا رسول الله. المسألة التاسعة في التحذير وتحريم الاستغفار للمشركين ترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا فيه المسألة التاسعة العاشرة. المسألة العاشرة دور التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل. تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل. فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب وليس كذلك. ففيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان مخالفا لما جاء به الرسل، وأنه سبب لسوء الخاتمة. أن التعصب للباطل سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر من هذا المسلم. الواجب على المسلم أن يقبل الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق هذا طيب. يوسف عليه السلام لا يقول واتبعته من آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فاتباع الآباء والأجداد على الحق هذا طيب، أما اتباعهم على الباطل هذا لا يجوز وهو سبب لسوء الخاتمة. هذا بعض ما يدل عليه هذه الآية وتفسيرها من الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي المقصودة بالذات من الباب. المسألة الحادية عشرة مهمة وهي المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة للترجمة للباب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
فقهاء السبعة نظرهم بعض الشعراء بقوله فخذهم عبيد الله قروة قاسم أبو بكر سليمان خالد. يقول الشاعر ألا من لا يقتدي بأئمة فتسلكه هوجة من الحق جائرة أو خارجة، فتسلكه هوجة عن الحق خارجة. فخذهم انتبهوا الآن، خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا ولا سبب. فتجدونهم في أول إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله تكلم عنهم وبين تراجمهم وبين منزلتهم في العلم أما هنا عبيد الله المراد به عبيد الله بن عثمان بن مسعود، عروة المراد به عروة بن الزبير، تعرفون اسمعون عن عروة، نعم عروة بن الزبير بن العوام، قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جده أبو بكر الصديق، وخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن مسيب صاحبنا وهذا الحديث، ها سعيد أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار، سليمان بن يسار، خارج بن زيد، خارج بن زيد بن ثابت، هؤلاء هم السبعة. راجعوا في ذلك إعلام الموقعين الجزء الأول.
ما رأيك هل يدخل دين يعرفون توحيد الإلهية لأنهم حاكمية لله ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو؟
هذا تعريف جديد وقاطع، تعريف جديد لم يسبق إليه. العلماء من أولهم إلى آخرهم يعرفون توحيد الإلهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتدخل تحت حكمية، حكمية داخله العبادة، فتعريفه بالحكمية فقط هذا قاصر، تعريف قاصر، المراد التعريف اللي أكمل من هذا وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين، أولا أنه ليس من كلام أهل العلم، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله، وثانيا أنه تفسير قاصر لم يقتصر على جزئية، اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب لا فرضنا أن الحاكمية قامت حكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة ولم يخلصوا العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يحكمون في المحاكم بالشريعة لكن في العبادة يعبدون الموت، هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله ولا يجوز شيئا. فليتق الله المسلم ان يتكلم بمثل هذا الكلام وان يفسر لا اله الا الله بهذا التفسير القاطع الذي يغر الله ويخدعه. حكمية وحدها لا تكفي، حكمية جزء من العبادة، وإذا انفردت الحكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحكمية، ما وصفت. نعم
ما رأي فضيلتكم فيما يسمون عبادة الأصنام والأوثان الشرك السياسي؟
هذا بالله من نوع السؤال اللي جابه اللي يفسرون بالحاكمية، يقولون إن عبادة الأوثان والأضرحة والأشياء هذه أمور ساذجة يسمونها شرك ساذج، يعني شرك ما له قيمة، إنما الشرك الأعظم عندهم هو الشرك في الحاكمية. هذا من إفراجات هذا التفسير الخاطئ. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أن هناك أسباب نزول أخرى لهذه الآية، فهل لفضيلتكم أن تبينوها لنا؟
نعم، الآية روي أنها نزلت في طفلة بلد الرسول صلى الله عليه وسلم مستغفرة لأمه، فنزلت هذه الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا لأمتهم، وروي أن أناسا استغفروا لأمتهم فأنزل الله هذه الآية، وروى أنها نزلت في قصة الرسول مع عمه أبي طالب، والجواب أنه لا مانع أن تنزل الآية لعدة أسباب، أنها نزلت لهذه الأسباب كلها الله أعلم. وعند الفقهاء وعند العلماء يجوز تعدد أسباب النزول للآية الواحدة، هذا شيء معروف عندهم. نعم.
ورد في بعض التفاسير وغيرها عبارة أن الأمور الشرعية مبنية على الظن، فما معنى هذه العبارة؟ وأن هناك وسائل أو كتابات تشرح هذه العبارة؟
غماد على إطلاق، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، الأمور المبنية على نصوص متواترة أو نصوص صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبني على يقين. إنما الذي مبني على الظن هو اجتهادات الفقهاء. اجتهادات الفقهاء هذه هي اللي مبنيه على الظن، لأن كل واحد من الفقهاء تتحرى ما توصل إليه الشهادة. هذا هو اللي مبني على غلبة الظن. ما غلب على ظنه أنه هو المقصود من الله فهذا هو المبني على غلبة الظن. هذا إنما هو في الأمور الاجتهادية. أما الأمور غير الاجتهادية فهذه مبنية على اليقين لا على الظن. أمور العقائد مبنية على اليقين. فذلك الأمور التي فيها نفس صريح مثل حرمت عليكم الميتة، هل مبني على الظن؟ تحريم الميتة مبني على الظن؟ لا، هل مبني على اليقين؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له لغير الله، هذا مبني على اليقين لأن الله نص عليه تحريم هذه الأشياء. ولا تقربوا الزنا، هذا مبني على الظن إلا على اليقين. تحريم الزنا مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين لأن الله نص عليه سبحانه وتعالى. ويحرم عليهم الخبائث، تحريم الخبائث مبني على الظن؟ لا، مبني على اليقين لأن الله نص على تحريم الخبائث. ويحل لهم الطيبات، إباحة الطيبات مبني على الظن؟ لا. الحاسب أن هذا الكلام مجمل فجل تفصيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله.
نعم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التأخر عن الحضور للصلاة. قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون يعني عن الحضور حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه النهي عن التكاسل عن الحضور بصلاة الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يضابط إلى المسلم ليكون في الصف الأول، وأنه إذا تأخر فربما أن هذا التأخر يسبب له تأخرا آخر تساهلا، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. إذا اعتاد الإنسان التأخر قد يفسد صلاة الجماعة. الشيطان أول ما هو يقول لا تستعجل معك وقت، ثم يسمح له أنه يذهب في آخر الوقت يدرك الصلاة ويفوته انتظار الصلاة، يفوته انتظار الصلاة. ثم في المرة الثانية يقول له اصبر، أنا ما أمكنه مكبر هالشيء، اصبر لا أدرك في آخر الصلاة يكفي. ثم يتأخر لما يفوته أول الصلاة، ثم المرة الثانية يقول له اصبر بكر ما البكر وأديه يكر على الله الحمد، ثم يصير جناس يصلون بالمسجد تستعجل. ثم يتأخر لما تفوته جماعة، يتأخر لما تفوته صلاة الجماعة. المرة الرابعة يقول له أخي لا تكلف نفسك تذهب للمسجد، الله معبود في كل مكان، صل فيها يا بالبيت البيت. ثم تصلي بالبيت وترك الجماعة وترك الذهاب إلى المسجد. المرة الخامسة ليش تكلف نفسك في الصلاة؟ وش تكلف نفسك في الصلاة؟ الله غني عنك وعن صلاتك. ثم يترك الصلاة والعياذ بالله يلتقي بالكلية ويكون من أهل النار. هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم.
هل الجماعات الأخرى هم من أهل السنة والجماعة؟
أولا نسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين ويوحد صفوفهم، فإن التفرق والاختلاف شر والاجتماع رحمة. الله يريد منا أن نجتمع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا الله بذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وينبئهم بما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالناجية هي الفرقة الواحدة وهي المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فهو الطائفة الناجية وهو الطائفة المنصورة التي كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغرباء، هم الغرباء الذين قاله النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس، في رواية يصلحون ما أفسد الناس. أما بقية الجماعات المخالفة لهذه الجماعة فهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونها في النار هذا من الوعيد. قد يكونون في النار لأنهم كفار، قد يكونون في النار لأنهم فاسقون عندهم فسد، هذا من أحاديث الوعيد. فهم متفاوتون، متفاوتون في استراقهم، منهم من استراقه بعيد يبلغ به الكفر، ومنهم من استراقه متوسط، ومنهم من استراقه قريب، وكلهم متوعدون بالنار. لكن منهم من يكون في النار من باب الوعيد أو لا يدخل النار بشفاعة الشافعين كما سبق، أو يدخلها ويخرج منها بقدر ذنبه. أما الذي بلغ به الفرقة إلى حد الكفر فهذا مخلد في النار والعياذ بالله. فالحاصل أن الاستراق سوء، أنه لا يجوز، وأنه يجب على المسلمين أن ينظروا في أمرهم وأن يرجعوا إلى الجماعة الواحدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. لا يجوز الافتراق، سواء سميناهم جماعات أو سميناهم فرق أو سميناهم طوائف، كله سواء. كل من خالف هذه الجماعة فإنه يستحق لهذا الوعيد ومعرض لهذا الوعيد. أسأل الله الهداية للمسلمين وأن يجمعهم على كلمة الحق. نعم.
هل يكره القول بكلمة أنا؟ وما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرض بعد موته؟ في مرض موته عندما قالت له ورأسه، قال بل أنا ورأسه. أثابكم الله.
المنهي عن قول أنا أن الإنسان إذا سئل من أنت، إذا سئل من أنت قال أنا هذا هو ما يجوز، لأن هذا ما في بيان للسائل ولا فيه إجابة للسؤال. وأما أن الإنسان يقول أنا في غير هذه الحالة فلا مانع من ذلك، شو مانع من ذلك؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن عليه، استأذن أحد الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه يكفرها أو كأنه يكفرها. فإذا سئل الإنسان من أنت يقول أنا فلان بن فلان، يبين أو يقول أنا أو أنا هذا محل النهي الله أعلم. نعم.
إذا دخل الشخص وقد انتهت الصلاة وصلى ودخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟ إذا دخل الشخص وقد انتهت الصلاة وصلى ودخل أشخاص آخرون وصلوا خلفه فما حكم ذلك؟
إن كان هذا الشخص أحرم منفردا وجاء آخرون وصلوا معه فلا بأس بذلك. إذا كان أحرم بالصلاة ودخل فيها منفردا وجاء آخرون وصلوا معه من أجل جماعة هذا لا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنه قام من فراشه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد، قام من فراشه وتوضأ وجاء وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فدل هذا على أنه لا بأس أن يدخل الإنسان مع واحد منفرد يصلي سواء فريضة أو نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على فرق. أما إذا كان الإنسان مشغول ببعض الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام ليأتي بما سبق به أو ما فاته من الصلاة فهذا هو الذي محل نظر، من جاء لا يدخل معه لأنه دخل مأموما، دخل في الصلاة مأموما. فلا يكون إماما في أثناء الصلاة، هذا محل نظر عند أهل العلم. لكن لو فعله أحد صلى معه كان بصلاة باطلة، لكن من الأول يقول لا تصلي معه لأن هذا محل شك ومحل اشتباه.
ما هو القول الراجح في حكم شراء السيارات في التقسيط؟
إذا كانت السيارة في حوزة البائع وفي ملكه ويصار يبيع على الناس بالتقسيط هذا ما هو مانع وطيب، الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إذا كانت السيارة لهم في ملكه تعاقد مع الناس ويبيع عليهم سيارات بأثمان مؤجلة والسيارات مهد عنده يروح يشتريها بعد ذلك من أصحاب المعارض أو من الموردين هذا لا يجوز، لأنه بيع دين ببيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده يعني ما ليس في ملكه.
نعم. إذا نوى الإنسان والعمرة عن نفسه وبعد أن جاوز الميقات أراد أن يغير النية ويجعل العمرة لأبيه أو لخاله فما حكم ذلك؟
هذا لا يصلح، لا يجوز هذا. إذا أراد أن يعتمر عن أحد يعقد له النية عند الإحرام، عند الإحرام. أما إذا عقد النية لنفسه فإنه لا يحولها بعد ذلك إلى غيره. نعم.
هل يسمى المؤذن أن يقول الدعاء بعد الأذان؟
نعم، هذا كذلك يشمله الحديث انه بعد الاذان يقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا مشروع للمؤذن ولغيره. نعم.
اذا عمر الانسان في نفسه يمينا دون ان يتلفظ بها هل تعتبر ذلك يمينا؟
لا تعتبر يمين الا اذا تلفظ بها، اما مجرد النية نية اليمين أو نية الطلاق أو يعني حديث النفس هذا لا يترتب عليه شيء حتى ينطق به، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.
إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة؟
حسب استطاعتكم، وكان استطاعتكم الهجرة إلى بلاد محكم فيها بالإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا تمهم باستطاعتكم فهذا يعتبر من الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا راجع للاستطاعة، لن يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، والذي لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه وأن يكره هذا الذي عليه أهل هذا البلد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء يكرهون ما كان عليه أهل البلد من الكفر وتحكيم غير ما أنزل الله، ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة. نعم.
عند هطول الأمطار أحيانا تنزل الصواعق فيقول بعض الناس رأيت صواعق ترتفج من العرش أو إلى الأرض أو من الأرض إلى العرش، فما صحته؟ فهل تجوز هذه الألفاظ؟
لا، هذا كلام لا يجوز. العرش ما يراه هو، ما يراه الناس الآن، العرش من أمور الغيب لا يراه الناس الآن. فأما قولنا راية الصاعقة نزلت من السماء، نعم ماذا من السماء المراد به العلو، مراد به العلو ليس المراد به السماوات السبع، المراد به العلو السحاب، أنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسماء السحاب يسمى سماء بمعنى أنه عال على الناس. إذا قال رأيت الصاعقة نزلت من السماء يعني من السحاب إلى الأرض هذا لا بأس به، أما العرش فهذا لا، العرش لا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل الشخص الذي يقوم برفع والده أو والدته في السعي أو الحج السعي عند العمرة والحج وهو محرم هل يعتبر ذلك سعي له أيضا
لرفع والده؟ نعم يعني يحمله يحمل العاجز ويطوف به ويتعابه لا بأس يكون سعي الاثنين للحامل وللمحمول والحمد لله. نعم
سمعت من احد المشايخ ان نصف الساعة حرام لانها حلية اهل النار فما رأيكم في هذا القول وهل عليه دليل من الكتاب والسنة؟
لا نعلم لهذا القول دليلا من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. الرجل الذي اراد ان يتزوج امرأة وليس عنده الطلاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فدل على ان لبس الحديد جائز من خاتم وغيره. والساعة من اللباس ساعة من اللباس والاصل في اللباس الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه كساعة الذهب للرجال او الساعة اللي فيها ذهب للرجال هذه ما تجوز لما تجوز للنساء فقط. اما الساعة الخالية من الذهب فلا نعلم في تحريمها دليلا. نعم استنكرها بعض الناس اول ما ظهرت استنكروها لكن لما تبين لهم انه ما في دليل على التحريم وانها من اللباس والاصل في اللباس الاباحة فهذا لا بأس به ان شاء الله. نعم
كونها في اليمين او في الشمال
كل واحد يعتاد تكون على ما اعتاده الناس الواحد ما يخالف ما اعتاده الناس اذا كان الناس اعتادوا جعلها في اليسار فلا يخالف يجعلها في اليسار هذا كله من المباحات. نعم
كان في هذا اليوم في احدى الوحدات العسكريه محاضره لدكتور وكانت المحاضره عن المخدرات تطرق للدخان ثم قال اختلف العلماء فمنهم من حرمه ومنهم من احله ولا يوجد فيه مخدر فما راي فضيلتكم في هذا القول؟
نعم لا يوجد فيه مخدر ولكنه يوجد فيه تفكير ومفكر ومن المفكرات وايضا فيه مواد ضاره مواد سامه وايضا تاثيره على الجسم وعلى الصحه هذا شيء معروف تقرر عند الأطباء ولا فيه طبيب في العالم الآن يدعي أن في الدخان منفعة واحدة وإنما كلهم مجمعون على أنه ضار. كل أطباء العالم المسلمون والكفار مجمعون على أن الدخان ضار بالصحة وما كان كذلك فهو حرام والمخالف في هذا لا ينظر إلى خلافه ما دام السبب بإجماع العالم على أن الدخان ضار وأنه خبيث فهو حرام. قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الدخان من الخبائث فهو حرام من الخبائث لمضرته ولكراهة رائحته ولتأثيره على جسم المدخن بحيث أن ترى على جسمه العلامة الفارقة بينه وبين غير المدخن من اصفرار لونه وتغير شفتيه وتغير رائحة فمه وتغير أسنانه هذا ظاهر هذه علامة ظاهرة مع الرائحة الظاهرة التي تخلق من بجانبه إذا صفت بجانبك واحد يدخن إن رائحته تخلق من بجانبه وتؤذيه هذا ما لو لم يشرب في الوقت الحاضر. أما إذا دخن فالدخان يخلق الناس الطائرة على كبر الطائرة إذا دخن فيها واحد خلق الركاب كلهم تضرروا من ذلك وتأثر كذلك الحجرة الكبيرة لو دخن فيها واحد لضايق الجالسين فيها كيف إذا كانت الحجرة على كبر يضر بها الدخان وينتشر فيها كيف بطن الإنسان وجوف الإنسان الضيق ومجاري نفسه الضيقة لكن أين العقول وأين الأفكار والذين خالفوا من طلبة العلم في هذا في الزمان السابق أما الآن فلا أظن هنا عالم بعد ما ظهرت آثاره معالم محقق أما العلماء الذين ليسوا أهل تحقيق أو عندهم هوى هؤلاء لا عبرة بهم. نعم